لقامة ومقاما
ما قدموا إلا افتراءات وما عبدوا سوى الأهواء والأوهام وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيرهم إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع حلقة جديدة من برنامج الرويبضة اللي بنرد فيه على إسلام البحيري وغيره من العلمانيين اللي بيحاولوا من وقت لآخر أنهم يستولوا على الثوابت على الأصول على هذا الدين العظيم. النهاردة حلقة من أهم الحلقات في حياة عامة العلمانيين كلهم، هي حلقة المرأة. المرأة دايما اللي هم بينظروا إليها أن هي لابد أن هي تتحرر ولابد أن هي تختلط بالرجال، ولا بأس أبدا أن تكون في علاقات حب بين الأولاد والبنات، ولا بأس أبدا أن تكون المرأة تجتمع مع الرجال في مكان واحد، ما فيش عندنا أي مشكلة خالص حتى ولو كان ما فيش حد بيراهم. نظرة العلمانيين للمرأة هي نظرة شهوانية بحتة، نظرة فعلا يصدق عليها قول الله سبحانه وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، نظرة اللي خلت يعني أوروبا كلها بتحاول بقدر المستطاع أن هي تنشر هذه الفواحش وهذه الرذائل بين الناس انطلاقا من قضية الاختلاط اللي بيدعو إليه العلميين اللي هو منهم إسلام البحيري. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنقف وقفة مهمة جدا مع قضية الاختلاط من خلال القرآن والسنة وأقوال أئمة الدين، ونحاول برضو بقدر المستطاع أن احنا نقدر نفهم ماذا يريد العلمانيين، ماذا يريد العلمانيون من خلال المرأة. هنحاول بقدر المستطاع كده نشوف مع بعض أول فيديو، لأن طبعا الوقت بيجري بسرعة، نحاول مع بعض نشوف أول فيديو. هذا الفيديو بوضح ليكم من خلاله هو نظرة العلمانيين للمرأة، نظرة إسلام البحيري للمرأة قد إيه هي لازم تختلط، والمرأة اللي ما بتختلطش دي هيبقى عندها عقدة نفسية ولازم يبقى فيه حب ومودة، الاختلاط ملهوش علاقة بالدين. كل ده علشان يفتح الباب أمام الشباب والبنات علشان تتم علاقات متزوجين غير متزوجين، لازم العلاقات تبقى مفتوحة لأن هي دي العلمانية وهي دي صورتها. تعالوا مع بعض نشوف أول فيديو معانا النهاردة، وبعد كده نبدأ نشوف الشبهات اللي أثارها إسلام البحيري ونحاول بقدر المستطاع إن احنا نرد عليها. تعالوا مع بعض.
المفروض ان احنا نفهم ان محدش النساء ما بتخرجش، واذا خرجت تخرج في ضروره، وان خروجها فتنه، وان وجود الرجال والنساء في مكان عمل اسمه اختلاط، واختلاط فاحش واختلاط ماجن، ده كلام ملوش اي علاقه بالدين ولا له اي اصل في الدين. من جديد في فيديو عايشين في اوهام جابوها من خيالهم، يا ريت ليها اصل. احنا اتكلمنا دلوقتي عن الايه بتاعت وقرنا في بيوتكن. طبعا في وقائع كتير جدا جدا في مجتمع النبوة هنسردها دلوقتي على عجل يعني او على ايجاز، ان المجتمع كان في حرية في الاراء وحرية في تواجد الرجال والنساء في مكان واحد، مش بس في الحرم، مش بس في المسجد النبوي. فكرة ان يتقابل الرجال والنساء في مجتمع النبوة كانت فكرة عادية جدا لانها فكرة انسانية، وعايز يخترعوا حياة من خيالهم ما فيهاش ناس بتقابل ناس ابدا. امال منظومة القيم وحتى غض البصر اللي انتوا هارتونا بيه ده ايه لازمته؟ يعني لو الناس ما بتقابلش الرجال لا يقابلون النساء ابدا، طب ايه لازمة الحاجات دي كلها؟ وايه لازمة منظومة القيم ولازمة الاخلاق ولازمة غض البصر لو ما فيش حياة اجتماعية من اصل؟ طب ما خلاص مش محتاجين الحاجات دي. كلمة الاختلاط هنا اصلا ليها معنى سيء لغويا ومعنى غير موجود دينيا، يعني هي من اختراع التيارات السلفية لكن مش الحالية، هي موروثة شوية من قبل كده، لما بيرجعونا مش عارف كام سنة لورا، آلاف السنين، طب مئات، وعلينا ان احنا نناقش ده للأسف، بس احنا مضطرين نناقشه للأسف. يخلطوا دايما بين الأدلة في حاجة اسمها الخلوة وحاجة اسمها الاختلاط. الخلوة، حتى الخلوة مش مجرد وجود رجل وامرأة في مكان، في مكان آمن، في مكان لا يمكن لأحد أن يدخل عليه. معنى كده ان الاثنين من الآخر هم مرتبين، رجل وامرأة حتى في العمل وفي مكان وحدهما، هذا ليس خلوة وليس اختلاط. في حديث شهير في البخاري لأنس بن مالك كان بيقول إني أرى عائشة وأم سليم أرى خدم سوقهما، يعني شايف قصبة الرجل وشايف فيها الخلخال. يعني ده بيتكلم عن يوم أحد، مش بيتكلم عن حد، ومش بيتكلم عن حد عادي، ده زوجة النبي. يعني هو يقصد انه من كتر تمازجهم مع الناس والخدمة في الحرب كان عهد النبوة مجتمع سليم صحيا. الجسدي او التمازج الجسدي محرم باجماع العلماء. انا موافق. معنى كده ان وجود بدون الاختلاط الجسدي او التلامس الجسدي وجود رجال ونساء في مكان واحد ده ليس معناه اختلاط. ده اللي احنا بنقوله من اول الحلقة. ده اللي احنا بنقوله للاخ حازم ابو اسماعيل وللطيارات اللي فاهمه نفسها ان هي بس اللي مع الدين وهي اللي مع الحياه المطلقه. ان وجود مجتمع ما فيه رجال ونساء في مكان ما لا علاقه له بالكلمه لا لغويا ولا دينيا.
ده الكلام بتاع السبيحيل هو كلام العلمانيين. الكلام اللي هو زي ما انتم سمعتوا الان مفيش اي مشكله خالص ان المراه تنزل وتختلط بالرجال وتحتك بالرجال. مفيش مشكله ابدا ان الانسان يحب فتاة ويبقى في علاقة بينه وبين فتاة. لا بأس ابدا من اقامة العلاقات عشان يبقى المجتمع صحي، لان من غير العلاقات بين الاولاد والبنات يبقى المجتمع عنده امراض نفسية. وجود واحد ورجل وامرأة في مكان واحد مكان شغل ومقفول عليهم ده اسمه مش خلوة. كذلك ايضا قال ان مفيش حاجة في الدين اسمها اختلاط اصلا. ده كل ده اصلا من اوهام السلفيين. دي كانت بعض الامور اللي ممكن من خلالها نقدر نقف النهاردة على فهم اسلام بحيري لقضية الاختلاط وبخاصة ما يتعلق بنظرة الرجل للمرأة. اسلام بحيري عاد طبعا كعادة كل العلمانيين من قبله هي مسألة فياطه مع الذي في قلبه مرض، الاباحية المطلقة، الانفتاح المطلق بدون النظر ابدا للعواقب المترتبة على هذا الامر، بدون حتى بغض النظر عن النظرة في القرآن او النظرة في السنة او النظرة في كلام اهل العلم. بس مش بلاش كلام اهل العلم ان هي بتعمله دايما مشكلة، او ما بيسمع كلام اهل العلم دي بيحاول ان هو يعني بلاش بغض النظر عن كلام اهل العلم. احنا نحاول بقدر المستطاع نقول له النهاردة طب الناس اللي سبقونا في التجربة اللي انت عايز تطبقها في مصر قضايا الاختلاط الزائد عن الحد والعلاقات الدائمة المستمرة دي، في ناس كتير اتكود بنهرها في اوروبا. انا هنقل ليك كلامهم النهارده لان انا ظني ان انت دايما بتستجيب لهم اكتر من استجابتك للقرآن والسنة والاقوال العلماء. بعد ما اسلام بحيري قدرنا نفهم دلوقتي هو هيتكلم عن ايه النهارده، تعالوا مع بعض النهارده ناخد اول شبهة اثرها اسلام البحيري علشان يقول للناس مفيش حاجة اسمها اختلاط، مفيش حاجة اسمها اختلاط محرم، مفيش حاجة اسمها خلوة، مفيش اي مشكلة ابدا ان يكون في رجال ونساء يكون في علاقات بينهم وبين بعض وعادي خالص الامور مباحة عادي. واستخدام الفزاعة خدوا بالكم ان اللي بيقول ان اختلاط محرم دول السلفيين. ان انت تمني في حاجة اسمها قرآن وحاجة اسمها سنة، وانا هحاول اثبت لكم الان ان اسلام البحيري استخدم السلفيين او الاخوان او الجماعات الاسلامية كفزاعة عليه علشان ينسي الناس تماما ان الشيء ده حرام. وكره بعض الناس في هذا الوقت للجماعات الاسلامية ممكن يخليه ينسى تماما ان الشيء ده اصلا مركوز في فطرة انه غلط وانه حرام. هنشوف مع بعض النهاردة اول شبهة اثارها اسلام البحيري ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نرد عليها، وهي الشبهة اللي اسلام البحيري اتكلم فيها على جزئية مهمة جدا الا وهي ان الاختلاط اللي اتكلم في مسألة الاختلاط مش في القرآن. هي المسألة مش في القرآن ولا المسألة في السنة، ولكن المسألة دي من كلام السلفيين من كلام الناس الوحشين بالنسبة له. فهنحاول بقدر المستطاع دلوقتي ان احنا نرد على هذه الشبهة. تعالوا مع بعض نعرض هذه الشبهة ونرجع لكم تاني.
الدين نفسه في العصر النبوي اللي هو عصر التطبيق ما كانش فيه شيء اسمه تحريم الاختلاط، ما كانش، ده وهم. ودايما في كل حلقاتنا اللي فاتت بنقول لهم مين عمل كده قبليكم. الحقيقة ان مفيش حد، دايما السلفيين لا سابق لهم، هم ابتدوا يعني تأصلوا من الحي من احمد ابن تيمية وصولا للنهاردة بلا منازع بلا مناقش. ودايما هم زي ما بقول لكم عندهم الصح وكل الناس تانية ما عندهاش اصلا حاجة، مش بس الصح ما عندهاش حاجة.
طيب يبقى اذا الشبهة الاولانية الان ان هو بيقول لنا ان قضية الاختلاط من اختراع السلفيين ما كانش في حاجة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمها قضية اختلاط. فهنحاول بقدر المستطاع كده النهارده نثبت ان اسلام البحيري ليس عنده اي مرجعية شرعية او اي امانة علمية، لان قضية الاختلاط مليانة كتب الشريعة مليانة في الحديث عن قضية الاختلاط وعن تحريم الاختلاط. حاولت يعني ان انا اجمع له كده يعني كتب الحنابلة الاحناف الشافعية المالكية حتى يعني من لم يكن ملتزم بمنهج معين من مناهج الأئمة الأربعة جبت له برضو أقوال للعلماء اللي اهتموا بعلم الحديث دروس علم الحديث بحيث أبين له لا مش السلفيين اللي اخترعوا قضية الاختلاط ولا الإخوان اللي اخترعوا قضية الاختلاط ولكن قضية الاختلاط دي قضية شرعية كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عنها نظرا للفتن الكبيرة الممكن تترتب عليها. فتعالوا مع بعض كده بعد إذنك معتز نعرض أول وثيقة معنا النهاردة وده أحد الكتب المتعلقة بفقه الأحناف وهو كتاب شرح معاني الأثار للإمام الطحاوي رحمة الله عليه. قال فهذا إبراهيم يقول إبراهيم بن نخعي يقول وإذا قال كانوا فإنما يعني بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود فقد كانوا يكرهون هذا ثم يفعلونه العذر إن هو لما يجي يكون في جنازة إنه بيكره إن هو يتقدم على الجنازة في المشي وهو رايحين يودوها الجنازة فبيقول إن أصحاب سيدنا عبد الله بن مسعود كانوا بيتقدموا على الجنازة رغم إن هما كانوا يرون ذلك مكروها. قال لأن ذلك هو الأفضل أفضل من مخالطة النساء إذا قربنا من الجنازة فأما إذا بعدنا منها ولم يكن أو لم يكن معها نساء فإن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها وعن يمينها وعن شمالها. آدي أول وثيقة معانا النهاردة بتتكلم إن هم كانوا بيقولوا إن وقت الجنازة كان أصحاب عبد الله بن مسعود هو جيل التابعين اللي النبي قال عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم خير القرون بعد جيل الصحابة كانوا لما يحبوا يمشوا ورا جنازة دايما السنة إن هو يكون ماشي وراها وكانوا بيكرهوا ان هما يمشوا قدامهم كان طبعا من السنه جائز برضه ان انا اصلي امشي قدام الجنازه بس هما كانوا بيقولوا احنا نمشي قدام الجنازه قدام الجنازه وان كان ذلك مكروه عندنا وذلك لان المشي ورا الجنازه فيه مخالطه للنساء. فاللي بيتكلم عن ده جيل التابعين الجيل اللي بعد الصحابه مباشره اللي خدوا علمهم من الصحابه وغير ذلك. ناخد كده الوثيقه الثانيه معانا النهارده والوثيقه دي برضه احد الكتب المتعلقه في فقه الاحناف وهي كتاب مرقات المفاتيح. قال وتخرج العجائز للعيد لا الشواب البنت الشابة ما تخرجش وهو قول عدل لكن لابد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة الكبيرة في ثياب بذلة بإذن حليلها زوجها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال. برضو المرأة لما تيجي تخرج العيد ما يبقاش في خلطة بالرجال زي ما للأسف بنشوف صور كل عيد رجال ونساء مختلطين ببعض والراجل واقف جنب البنت وده كتفه في كتفها وغير ذلك. ده كلام الأحناف يعني ده كلام الأحناف. تعالوا مع بعض نشوف برضو وثيقة رابعة وده كتاب أحكام القرآن وده في الفقه المالكي للإمام ابن عربي رحمة الله عليه. قال فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس ولا تخالط الرجال. ما ينفعش أبدا أن المرأة تخرج إلى مجالس الرجال وتخالط الرجال وغير ذلك. حتى هو بيتكلم على مسألة القضاء والكلام ده فقال إن القضاء المالكي جعل أيام للنساء وأيام للرجال حتى لا تختلط النساء بالرجال. تعالوا برضو نشوف كده وثيقة تانية برضو في 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 في, في المسائل الفقه. ده كتاب إكمال المعلم. تعالوا مع بعض كده نشوف ده كتاب إكمال المعلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه. القاضي عياض بيقول إيه؟ ده المجلد السابع صفحة 77. وقد أمر بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء وكان غالب حاله صلى الله عليه وسلم البعد من ذلك لتقتدي به أمته. يبقى اللي كان بيقول نبعد الرجال عن النساء ويبقاش في اختلاط بين الاثنين ده مش السلفيين ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام القاضي عياض بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده علشان أمته تقتدي به صلى الله عليه وسلم. نشوف برضو وثيقة جديدة من الوثائق المهمة جدا معانا وهو في كتاب الإمام الشافعي رحمة الله عليه الإمام العالم الإمام النووي رحمة الله عليه وبيتكلم على بعض البدع القبيحة التي يصنعها بعض الحجاج. فبيقول ومن هذه البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك ويعتنون به وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواع من القبائح منها إضاعة المال من غير حق إظهار شعائر المجوس في الاعتناء بالنار اختلاط النساء بالرجال. ده في كتاب المجموع المجلد الثامن صفحة 140. يبقى أدي فقه الأحناف أدي فقه المالكية أدي فقه الشافعية. أما فقه الحنابلة فتعالوا مع بعض نشوف برضو وثيقة جديدة ودي في كتاب المغني المجلد الثاني صفحة 458 في مسألة خروج المرأة للمساجد. قال وإنما يستحب لهن الخروج للمساجد غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تسفلات ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية في ناحية منهم. ده كلام أصبح واضح جدا إن هذا الكلام من كلام الأئمة الأربعة ومن كلام التابعين اللي هم تعلموا على إيد الصحابة. آخر وثيقة معانا سريعة كده وهي برضو لأحد العلماء من الفقه المالكي الفقه الحنبلي، وده كتاب غذاء الألباب المجلد الثاني صفحة 312. قال والمحمود من الغيرة، بيتكلم على الغيرة اللي العلمانيين يعني هم ممكن ما يسمعوا عنها بس ما دقوهاش. بيقول والمحمود من الغيرة صون المرأة عن اختلاطها بالرجال. ده دي من الغيرة اللي العلماء والمشايخ بيتكلموا عليها الآن، إن من الغيرة إن أنا أصون زوجتي أن تختلط بالرجال وده يهزر معاها وده يضحك معاها وده يستلطفها وهي تستلطفه. مثل هذه الأمور طبعا يعني نهى عنها الشرع. ده كلام ربنا مش كلام السلفيين، ده كلام النبي وفعل النبي مش كلام السلفيين، ده فعل الأئمة الأربعة وكلام الأئمة الأربعة مش فعل السلفيين. ولكن زي ما قلت لكم إسلام البحيري دايما بيحاول بقدم الصاع انه يستخدم الفزاعة اللي بيها يفزع الناس علشان يبعد الناس عن المقصود الأعظم، ألا وهو خدوا بالكم يا جماعة ان ده مش كلام او فعل السلفيين، لا ده لهم في ذلك سلف، ده فعل النبي، فعل الصحابة، فعل التابعين، فعل اتباع التابعين، ده الائمة الاربعة اصلا على ذلك، الائمة الاربعة اصلا على ذلك. وبالتالي هو علشان يخلي الناس تستجيب لهذا الكلام فاكيد كان لازم اسلام البحيري يعمل نقطة مهمة جدا، الا وهي استخدام الفزاعة حتى لا يعني حتى يبتعد الناس عن مثل هذه التعاليم الشرعية ويطبقوا للدولة العلمانية عايزاه، ألا وهي نشر الاختلاط الزائد عن الحد داخل المجتمع. تعالوا مع بعض نشوف الشبهة الثانية اللي أثارها إسلام البحيري، ودي شبهة من القرآن، شبهة من القرآن. تعالوا مع بعض كده نسمع إسلام البحيري، وأرجو النهاردة إن شاء الله هنفجر مفاجآت في وشه كتير، فيعني نسمع كده الشبهة اللي هو قالها وبعد كده نرجع له مرة ثانية. تعالوا مع بعض.
وقرنا في بيوتكن. بس الآية دي عايز أقول لكم إن في حاجة دايما نقول دايما اسمها سياق. أول الكلام للآية دي اللي هي وقرنا في بيوتكن، ما موجه الكلام لنساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ده مبني على وقعة معينة خاصة بنساء النبي نزلت فيها الآية، إن هم ليهم مكانة خاصة في الإسلام في الدين حتى في الواقع الاجتماعي المدني أو المكي، بس ده مخصص ليهم. أما إن حياتنا مفروض ان احنا نفهم ان محدش النساء ما بتخرجش، واذا خرجت تخرج في ضرورة، وان خروجها فتنة، وان وجود الرجال والنساء في مكان عمل اسمه اختلاط، واختلاط فاحش واختلاط ماجن، ده كلام ملوش اي علاقة بالدين ولا له اي
كلام ملوش اي علاقة بالدين. وقرنا في بيوتكن دي بتاعت زوجات النبي ونزلت في واقع معينة. هي الواقع المعينة اسلام هو طبعا يعني انتوا عارفين الكلام المرسل اللي ما نقدرش من خلاله احنا نمسك عليه حاجة. وقرنا في بيوتكن، وربنا سبحانه وتعالى قال دي بتاعت النساء النبي بس ومش بتاعت حد تاني. طيب هنحاول بقدر المستطاع الان برضو ان احنا نقول لاسلام البحيري ايه رأيك في الشيخ الازهر الشيخ محمد سيد طنطاوي، راجل عالم من علماء المسلمين، وإن كان له بعض الأخطاء فهذه الأخطاء لا يخلو منها أحد، ولكن وإمام عالم من علماء المسلمين له ما شاء الله تفسير، ومن أروع ما قرأت في حياتي في كتب التفسير، وهو جامع لمجموعة كبيرة جدا من كتب التفسير. عايز أقول لإسلام البحيري عيب إن حضرتك تدلس على الناس، وزي ما قلت لك إذا كان الناس ما بيقرأوش كتب أنا هجيب لهم الكتب بحيث يشوفوها للأئمة العلماء اللي الناس كلها بتثق فيها، وانت لما تتحط قصاد الناس دي فانت اصبحت قزم صغير جدا هيتبين للناس ان انت ضحكت على الناس وكذبت عليهم. وانا اربأ بيك انك راجل اكاديمي، ما ينفعش في البحث العلمي ان انا ادلس على الناس، التدليس حرام شرعا، فضلا ان هو مخالف للامانة العلمية اللي حضرتك دايما بتنادي بيها. تعالوا مع بعض نشوف اول وثيقة، وهي من تفسير الوسيط للامام الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوي، وهو بيقول وهذا الحكم، وبيفسر قول الله عز وجل وقرنا في بيوتكن، وهذا الحكم لا تختص به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكل نساء المؤمنين مأمورات بالتصون والاحتشام، والشريعة مليئة بلزوم النساء البيوت والكف عن الخروج إلا لضرورة، وإنما خص نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب تشريفا لهن لأنهن قدوة لسواهن. طيب اسلام البحيري انت قلت ده بتاع نساء المؤمنين لزوجات النبي بس. طيب انت قرأت التفسير ده ولا ما قرأتوش؟ اذا كنت قرأت فما ينفعش تقرأ وتعرف ان الآية شاملة النساء المؤمنين وشاملة زوجات النبي وتسكت، وما ينفعش انك تقول للناس يا جماعة المسألة دي خاصة بالنساء المؤمنين. انت كده اولا انت يعني قرأت وده لسه على الناس. واذا كنت اصلا ما قرأتش فليس من حقك ابدا يا اسلام انك تطلع تتكلم في كتاب الله عز وجل بدماغك او بهواك او تقول شيء لم يقوله احد من العلماء. ده الامام الاكبر الشيخ الازهر امام محمد السيد طنطاوي تكلم ان الآية ليست خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الآية عامة بكل المؤمنين بنساء المؤمنين. تعالوا بعض نشوف الوثيقة الثانية لإمام جديد من أئمتنا الكبار اللي كلنا حبيناهم في علم التفسير، وكان ما شاء الله يعني من الناس اللي ربنا عز وجل فتح عليهم في التفسير جدا، هو شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه رحمة وسع على سائر علماء المسلمين، وهو بيفصل لنا قول الله عز وجل وقرنا في بيوتكن. تعالوا مع بعض كده نشوف بيقول إيه. بيقول ومعنى وقرنا في بيوتكن أيلزمنها ولا تكثرن الخروج منها. اسمعوا اللي جاي دي، وهذا أدب للنساء عامة، وهذا أدب للنساء عامة. الشيخ الشعراوي الآن إسلام بيقول إن الآية دي مش خاصة بنساء النبي زي ما أنت قلت وضحكت على الناس، ولكن اللي يقرأ تفسير الشيخ الشعراوي هيجد يقينا إن المسألة متعلقة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين، كل النساء مخاطبين بهذه الآية. أدي الشيخ سيد طنطاوي الشيخ الأزهر، أدي الشيخ الشعراوي علامة من علامة وعالم كبير من علماء تفسير في زماننا هذا. إذا كنت طبعا يعني طب بلاش دول، خلينا نقرأ في القديم. تعالوا مع بعض الكتاب آخر من الكتب، هو كتاب تفسير القرطبي للإمام القرطبي رحمة الله عليه. قال ومعنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. يبقى الكلام هنا مش خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام هنا إذا كان موجه لنساء النبي خاصة فقد دخل فيه غيرهن. يبقى إذن يا إسلام أنت كده ضحكت على الناس وقلتهم آية خاصة بنساء النبي، وإحنا شايفين أئمة الدنيا في التفسير في القديم في الحديث بيقولوا إن المسألة مش كده خالص. نرى الآن علماء الأزهر، شيخ الأزهر لما بيتكلم النبي بيتكلم على جزئية مهمة جدا إن الآية عامة لكل نساء المؤمنين. طيب إسلام أنا من كلامك هدينك، أنت بتحب كتاب تفسير التحرير والتنوير جدا، وأنت ياما أثنيت على كتاب تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور أحد أئمة الأزهر برضو الكبار جدا جدا جدا، وأنت في كل حلقاتك غالبا بتثني على هذا الكتاب. من كلامك هدينك علشان أعرفك أن أنت عارف أن الكلام للكل، ومع ذلك طلعت قلت للناس عشان تبيح أن زوجتك وأختك ووالدتك تنزل تختلط برجال وتختلط بالنساء وتختلط برجال في الأماكن العامة وفي الوظائف و و و و إلى آخره، اختلاط فوق الحد زي ما هنسمع منك الآن. تعالوا مع بعض نشوف كتاب آخر هو كتاب التحرير والتنوير المجلد 22 صفحة 10، في قول الله عز وجل وقرنا في بيوتكن. قال هذا أمر خصصنا به وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن توقيرا لهن. طبعا هذا الكلام بيؤكد ان الكلام خاص، بيؤكد كلام اسلام البحيري، ولكن انا مش هعمل زيك اسلام ان انا اقص كلام واسيب باقي الكلام. قال وهذا الحكم وجوب على امهات المؤمنين وهو كمال لسائر النساء. تاني وهذا الحكم وجوب على امهات المؤمنين وهو كمال لسائر النساء. الامام العلم رحمة الله عليه الامام الطاهر بن عاشور الآن شيخ الأزهر عالم من علماء الأزهر بيقول يا جماعة إن الكلام مش خاص بأمهات المؤمنين، لا ده الكلام عام. يا إسلام يا بحيري زي ما قلت لك أنت حاجة من اثنين، يا إما إنك تكون عارف هذا الكلام. أنا طبعا مش هقدر يعني كل مرة أنقل لك 10-15 كتاب من كتب التفسير عشان وقت الحلقة، ولكن أنا عايز أقول لك الأمانة العلمية تقتضي إنك إذا كنت قرأت الكتاب ده إنك كنت توضحه، أو حتى على الأقل يا إسلام تقول إن في بعض علماء المسلمين بيقولوا إن الكلام ده برضه عام للنساء. عام للنساء، انما ان انا النهارده اكون بهذه الصوره طبعا مساله خطيره جدا. معلش فيديو اخير للاسلام في هذه الحلقه، الفيديو ده برضو بيتكلم على قضيه الاختلاط وازاي بيأصل لقضيه الاختلاط من خلال برضو واقعه يعني بيقول ان هي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هنحاول بقدر المستطاع برضو ان احنا نشوف الشبهه الجديده دي لان هي شبهه هزت الناس شويه، ونحاول برضو ان شاء الله ان احنا نرجع ليكوا تاني. تعالوا مع بعض نشوف شبهة جديدة من الشبهات اللي الإسلام البحيري طرحها علشان يقول يا جماعة الاختلاط عادي جدا، الرجال والنساء يختلطوا ببعض عادي جدا. نشوف مع بعض بيقول ايه الإسلام البحيري.
واحنا عارفين ان كعب بن زهير لما جه يعني يصالح النبي على موضوع ما، فصالحه بقصيدة مشهورة جدا اسمها بانت سعاد. بانت سعاد وبيحكي عن محبوبته، بانت يعني غابت، فبانت سعاد والنبي قاعد وفي المسجد النبوي بيتكلم عن سعاد.
انا بصراحة ما كنتش متخيل انت كده. لا يا اسلام، ما ينفعش ان انت ترمي الكلمة كده وتسكت. انا قلت لك ان شاء الله باذن الله لتبيين الامانة العلمية ان شاء الله احنا كل كلمة هتقولها احنا ان شاء الله معاك فيها بالوثائق بالكتب اللي ذكرها اهل العلم، بحيث ان شاء الله ان احنا نبين للناس ان انت فعلا حقيقة انت بتضحك على الناس. ايه قصة بان السعاد وكعب بن زهير راح للنبي صلى الله عليه وسلم وانشد قصيدة غزل في النساء وبان السعاد وقعد يقول كلام بقى كده كلام غزل ووصف المرأة واقبلها وادبرها والكلام ده كله. بص اسلام، انا كنت بحب فيك ان انت دايما تقول لابد ان احنا نستوثق من الاحاديث، لابد ان احنا نبقى عارفين الاحاديث صحيحة ولا ضعيفة. بس ارجو يا اسلام زي ما كنت بتتكلم على البخاري في صحيح وفي ضعيف، ده من وجهة نظرك انت، فانا ارجو برضو ان انت لما تيجي تتكلم مع الناس تتكلم بنفس المنهج العلمي. زي ما خدنا ليك قبل كده قلت الحديث وفي اسناده كلام والراوي بتاعه مدلس لا كذاب، انا ارجو برضو اسلام انك لما تطرح شبهة على الناس اهتم بنفس المنهج العلمي. المنهج العلمي انت ماشي عليه في حلقاتك امشي عليه كله، مش تمشي عليه شوية وتسيبه شوية. اما قصة كعب بن زهير لما راح للنبي ووصف امرأة في اول قصته وهو بيعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، يا اسلام عيب عليك انك تذكر الحاجة وما تقولش ان القصة دي ضعيفة باطلة ليس لها اي سند صحيح. القصة دي رواها ابن اسحاق بدون سند، فدي عندنا في علم الحديث يا اسلام عشان تتعلم بس علم الحديث، دي في علم الحديث فما ذكرت بلا سند يبقى لا قيمة لها عندنا. تقول لي بس رواها الحاكم والبيهقي، اقول لك اه فعلا رواها الحاكم في المستدرك والبيهقي من طريق الحجاج بن ذي الرقيبة عن ابيه عن جده. الحجاج مجهول، ابوه مجهول، جده مجهول، فانت بتروي للناس قصة اسندها كلها مجاهيل، الرواة بتوعها كلهم مجاهيل. ورواها ايضا الحاكم من طريق محمد بن عبد الرحمن الاوقص عن ابن جدعان. بس يا اسلام اولا محمد بن عبد الرحمن الاوقص ده ضعيف، ابن جدعان ضعيف، وابن جدعان ارسلها، فدول ثلاث علل. فالطريق الاول عند ابن اسحاق مفيش طريق اصلا مفيش سند، الطريق الثاني عند الحاكم في ثلاثة مجاهيل يا اسلام، في ثلاثة مجاهيل يعني الاسناد كده لا يثبت ولا يصح. بعد كده اسلام عند الحاكم الاسناد في اثنين ضعفاء فضلا طبعا عن الارسال، والارسال معناه ان التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كده عندنا ثلاث علل. علشان كده انا عايز اقدم لك كده وثيقة من كتاب انت بتحبه برضو جدا، وانا زي ما قلت لك الكتب اللي انت بتحبها انا هدينك منها. تعالوا مع بعض نشوف وثيقة كده ماذا يقول الامام ابن كثير رحمة الله عليه على هذا الكلام او على هذا الحديث اللي فيه كعب بن زهير راح قعد مع النبي وقال قصيدة غزل وقال لك اهو ادي دليل ان واحد كان بيحب واحدة وقعد مع النبي في المسجد وعمال يتغزل في واحدة في المسجد، يبقى ده دليل والنبي ما انكرش عليه. فده دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ابدا ان واحد يحب واحدة، ولو النبي موجود احنا هنروح نقول له ده انا بحب فلانة وكنت قاعد معاها وكنت بكلمها وسويت وعملت. ده الاسلام البحيري عايز يوصله، عايز يقول للناس كعب بن زهير كان بيحب واحدة في الحرام وراح للنبي بيتكلم معاه على واحدة بيحبها في الحرام. ده اللي الاسلام البحيري عايز يقوله للناس. بس اسلام عيب، انت بتتكلم على مكانة النبي، بتتكلم على شرف النبي، بتتكلم على اخلاق النبي التي لا تسمح ابدا ان واحد يتغزل في واحدة قدامه وواحدة بيحبها في الحرام. تعالوا مع بعض نشوف اول وثيقة معانا النهاردة، والوثيقة دي في البداية والنهاية ابن كثير الاسلام البحيري بيحبه جدا. قال ابن كثير رحمة الله عليه قلت، وهذا من الامور المشهورة جدا، قصة كعب بن زهير وانشاده هذه القصيدة من الامور المشهورة جدا، ولكن اسمع يا اسلام عشان بتعرف، ولكن لم ارى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة باسناد ارتضيه، باسناد ارتضيه. معلش هو دي عندي كفاية يعني، دي عندي كفاية، ولكن بس خدوا بالكم من حاجة تانية وهنرجع لها دلوقتي. بيقول الشيخ وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بان سعاد، قال ومن سعاد؟ قال زوجتي، زوجتي مش حبيبته اللي بيحبها في الحرام يا اسلام، قال زوجتي يا رسول الله. قال لم تبن ولكن لم يصح ذلك. أيضا الأثر فيها لم يصح. كذلك أيضا نشوف بر وثيقة تانية مهمة جدا, والوثيقة دي ذكر الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب نيل الأوطار. تعالوا مع بعض نشوف. بيقول قال العراقي وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء, ما فيش إسناد واحد لهذه القصة يصح. جميل. وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع, قال وعلى تقدير ثبوت القصيدة. ده معناه إسلام إن حتى الإمام الشوكاني نقل تضعيف العراقي لأسندها, والإمام الشوكاني يرى أيضا تضعيف هذه الرواية, يرى تضعيف هذه الرواية. من أئمة الحديث في زماننا اللي ضعفوا هذه الرواية هو الإمام الألباني رحمة الله عليه, حيث قال لا يصح لها سند صحيح, ما لهاش أي سند صحيح. على فرض إسلام, على فرض إن الرسالة صحيحة وإن السند صحيح, تنزلا ما أنا هعاتي معك هفضل أتنزل أتنزل مش عارف أنت هتنزلنا لحد فين. تنزلا يا إسلام, تنزلا ان ده صح. الراجل لما بيتكلم انت قلت لنا ان هو بيتكلم على حبيبته والنبي قاعد وما انكرش عليه, ده دليل ان الحب كان موجود في زمن النبي وعلاقتهم كانت سليمه ونفسياتهم سليمه والامر صحيح ما فيش فيه اي مشكله. اسالك سؤال, ليه اسلام قلت ان المراه دي غريبه واجنبيه عنه؟ ليه قلت ان هي حبيبته؟ هو معقول حد هيقعد بين ايدين النبي يتغزل في واحده غريبه عنه والنبي هيسكت؟ يا اسلام اتق الله. تعالوا مع بعض نختم حلقة النهاردة بهذه الوثيقة اللي ممكن يعني يكون إسلام في حلقة أول مرة أصلا يسمع عنها أو يسمع عن هذا الكتاب أصلا. في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر الهيتامي رحمة الله عليه, قال وذكر الروياني في البحر أنها كانت زوجته وابنة عمه وطالت غيبته عنها في هربه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا إسلام على فرض أن القصة صحيحة, في إسلام عيب انك تقول ان دي كانت واحده اجنبيه والراجل عمال يتغزل في واحده اجنبيه, علاقه حرام وهو بيتكلم عن العلاقه الحرام قدام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ساكت؟ لا يا اسلام, قلت لكم احفظوا كلام ابن كثير ان هو بيسال النبي, بيسال كعب بن زهير مين سعاد؟ قال له دي زوجتي. الامام ابن حجر والامام الروياني لما قالوا اتكلموا على سعاد قال ده زوجتي. فعيب يا اسلام ان انت النهارده عايز تبيح الاختلاط والعلاقات المحرمه بين الاولاد والبنات والحب المحرم بين الاولاد والبنات والعلاقات المحرمه, وتستند اولا لقصه ضعيفه لم تثبت على رسول الله فيها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم, وبعد كده برضه تضحك على الناس مره تانية كما هي عادتك انك تقول للناس ده كان بيحب واحده في الحرام والنبي اقره. لا يا اسلام, دي كانت زوجته, ده على فرض ان القصه صحيحه. اسلام والله التاريخ بيسجل كل ده, والحلقات اللي انا بعملها والحلقات اللي انت بتعملها بتترفع والالاف بيشوفوها. يا اسلام ارجوك ارجوك لله عز وجل لا تفضح نفسك بين الناس وفي التاريخ, التاريخ بيسجل كل ده. يعني والله ارجو لك الهدايه, اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياك على الصدق في الامانه العلميه والامانه العلميه, واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياك الحكمه في تبليغ الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر, على ان شاء الله الاسبوع الحلقه القادمه باذن الله نكمل ما يتعلق بقضيه الاختلاط عند اسلام البحيري وعند المدرسه العلمانيه. اكتفي بهذا القدر, صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروا.